الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله والإخوة في الدرس الثالث من دروس هذه الدورة العلمية بداية المبسر في مرحلتها الثانية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم. كنا تحدثنا في الدرس الأول والثاني عن تاريخ التفسير، وتحدثنا عن مشهده وتكوينه، وبعض المفسرين أو بعض أشهر المفسرين من الصحابة والتابعين ومن بعد. اليوم سوف نتحدث عن موضوع مهم جدا، وهو موضوع أساليب التفسير التي يسلكها المفسرون. بمعنى أنك أنت الآن عندما تنظر في كتاب من كتب التفسير تجد المفسرين في هذه الكتب أساليب وطرائق. نحن نريد أن نتحدث عن أسلوب واحد في هذه المحاضرة من أساليب التفسير التي ينتهجها المفسرون. ونحن في الدورة ركزنا على أسلوبين، هي تعتبر الأسلوبين المشهورة أشهر الأساليب التي تستخدم في التفسير، وهو التفسير على اللفظ أو التفسير على المعنى. وهناك تفسير ثالث يسمونه التفسير على الإشارة والقياس. فأصبح لدينا ثلاثة أقسام، وهذه الأقسام ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم التبيان في أيمان القرآن، فقال: وتفسير الناس على ثلاثة أصول: تفسير على اللفظ، وهو الذي يدعو إليه المتأخر، وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله في هذا الدرس، تفسير على اللفظ. قال: وتفسير على المعنى، وهو الذي يذكره السلف، وهذا سوف يتم الحديث عنه في المحاضرة القادمة إن شاء الله. والثالث قال: تفسير على الإشارة والقياس، وهو الذي ينمو إليه كثير من الصوفية وغيرهم. ماذا نقصد نحن بالتفسير على اللفظ؟ التفسير على اللفظ هو تفسير الكلمة القرآنية، تفسير الكلمة القرآنية بعينها، أي بما يطابقها في اللغة. وقد يتوسعون بعض المفسرين، يأتي إلى اللغة فيفسرها في اللغة ويذكر اشتقاقاتها في اللغة، وربما يستشهد عليها بشواهد الشعر كما هو معكم في المسابقة المصاحبة. فيأتي إلى اللغة فيقول معناها في اللغة كذا، والدليل على ذلك قول الشاعر هنا كذا وكذا وكذا. هذا يسمى تفسيرا على اللفظ، بمعنى انه يحقق معاني الالفاظ القرانيه من حيث اللغه ويفصلها ويذكر اشتقاقاتها. وهذا الاسلوب ينتهجه كثير ممن يكتب في التفسير، لكن هناك كتب مشهورة ومعروفة بالعناية بهذا الأسلوب، وهذه تسمى التفسير اللغوي. التفسير اللغوي للقرآن الكريم هو تفسير على اللفظ في معظمه، لأنه يعتمد على اللغة العربية في بيان معاني القرآن الكريم، ويمارسه المفسرون ويمارسه اللغويون أيضا. بل من أقدم من مارس هذا النوع من التفسير أهل اللغة في كتب سموها كتب بريد القرآن وكتب معاني القرآن، سوف نتكلم عنها إن شاء الله واحدة واحدة. مثالا على التفسير اللفظي في كتب التفسير، الأمثلة كثيرة على التفسير اللفظي، لكن أذكر لكم مثالا عن ابن عطية رحمه الله صاحب كتاب المحرر الوجيز. يقول ابن عطية في قوله سبحانه وتعالى: يتحدث عن معنى كلمة تفكهون. كلمة تفكهون في اللغة ما معنى كلمة تفكهون؟ هل لها علاقة بالفاكهة؟ ما رأيكم يا شباب؟ ما رأيك يا أمين في معنى تفكهون؟ فلولا فضلتم تفكهون. ونحن عندما نتحدث عن التفاهة تفكهون. طيب جميل. ايش رايكم يا هذا التفكهون؟ طيب جميل. يقول ابن عطيه وتفكهون قال ابن عباس ومجاهد وقتاده معناه تعجبون. وقال عكرمة تلاومون. وقال الحسن البصري. وقال الحسن معناه تندمون. وقال ابن زيد تتفجعون. وعندما تسمعون هذه الاسماء ايها الاخوه فالمتوقع انكم تعرفون من هي هذه الاسماء. هذه اسماء كبار المفسرين من الصحابه والتابعين. ابن عباس وتلاميذه مجاهد بن جبر وقتاده بن دعامه السدوسي وعكرمه مولى ابن عباس والحسن البصري ابن زيد اللي هو عبد الرحمن بن زيد بن اسلم هذا من كبار المفسرين التابعين. ووالده زيد بن اسلم كذلك. هؤلاء فسروا كلمة تفكهون بتفسيرات مختلفة. تعجبون، تلاومون، تندمون، تتفجعون. ماذا قال ابن عطية؟ وهذا هو الذي يهمنا. قال ابن عطية وهذا كله تفسير لا يخص له. تفسير لا يخص له. يعني هم فسروها تفسيرات بالمعنى العام. لكن كلمة تفكهون ليست بمعنى تعجبون ولا تلاومون ولا تتفجعون ولا تندمون. لكن فيها هذه المعاني. والذي يخص اللفظة هو تطرحون المكاهة عن أنفسكم. تفكهون أي تطرحون المكاهة عن أنفسكم. وهي المسرة والجدل. ورجل مفكر إذا كان منبسطا نفسه غير مكترث بشيء. نحن الآن عندما نقول الفاكهة. الفاكهة في العادة عندنا أنها ليست الوجبة الرئيسية وإنما هي وجبة زائدة على الوجبة الرئيسية، أليس كذلك؟ فسميت فاكهة لأنها يتفكه بها بمعنى يتسلى والبكاء هي ما يروح الإنسان به عن نفسه من المزاح. قال هذه بكاء. طيب التفكر العكس، ان التفكر هو ازاله البكاء يعني الحزن الشديد. وهذه فائده اريد ان انبه عليها في اللغه العربيه. صيغه تفعل في اللغه العربيه صيغه تفعل تدل على تلفظ الفاعل بالفعل. فإذا قلت تسلق غلام الشجرة معناها أنه يتلفظ بالفعل، يتمسك بالشجرة ويتسلق. فصيغة تفاعل تدل على الملابس. إلا سبع صيغ تقريبا في اللغة العربية، سبع أفعال على وزن تفاعل لا تدل على الملابس وإنما تدل على وهي كلمة تأثم. تأثم بمعنى فر من الإثم. فإذا قال فلان قال فأخبرت بذلك تأثما يعني خوفا من الإثم. ومنها تحرج فعل تحرج معناها فر من الحرج. ومنها تحندا. الحند في اللغة هو الدم. الحند هو الدم. أو كان يتحنن في غار حراء. يتحنن يعني ماذا؟ أن يتعبد، يعني يفر من الهم ومن الدم. ومنها تفكها، تفكها يعني تجنب المكاهدة والمزاح، والعكس هو أنه يعني أصيب بالحزن ونحو ذلك. إذا تلاحظون أن ابن عطية عندما أراد أن يفسر قوله تعالى تفكهون، نقل تفسر ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن زيد، ثم قال: وهذا كله لا يخص اللفظ. التفسير الذي ذكره هؤلاء المفسرون لا يخص اللفظ، يعني ليس تفسيرا على اللفظ وتفسيرا لغويا، وإنما تفسير عن المعنى. لأن الإعلام عندما تزيل البكاء والسعادة والسرور عن نفسك ليحل محلها العكس وهو الحزن، فإن في هذا نوع من الندم، وفي نوع من اللوم، وفي نوع من التبتع، لكنه ليس هو المعنى الدقيق لكلمة تفكر. أريد أن أذكر لكم مثال آخر أذكره في تفسير الطبري، في تفسير سورة يوسف عند الآية 88، ويقول الله سبحانه وتعالى: فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. ما معنى مزجاة؟ ما معنى مزجاة؟ قليل؟ طيب، وبعدها رخيصة، ما يشتهي غير مرغوب فيها. نعم صحيح، كل ما ذكرته صحيح. هل فيها اي معنى؟ رديئة، قليلة، مرغوب فيها. نعم صحيح، كل ما ذكرته صحيح. هل فيها اي معنى؟ رديئة، قليلة، كل هذا يصح فعلا في وصف مزجاة، لكن كل هذا ليس هو المعنى الدقيق للفظ، وإن كان من تفسيرات هذه كلها صحيح. ما معنى الإزجاء اللغة؟ الإزجاء الثوب أحسن، فيزجيه سحابة، يزجي سحابة، يزجي سحابة يعني يسوقه. ممتاز. إذا المعنى الدقيق لكلمة مزجاة أي أنها متبوعة. ماذا يقول الطبري؟ لا، يقول الطبري رحمه الله: وعنى بقوله وجئنا ببضاعة مزجاة، أي بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيه. يعني كان يمشي اللي بيشتري منك هذه البضاعة يمشيها لك حتى يقبل، كما نقول في يعني في حياتنا اليومية، يعني إذا كانت الأمور ما تمشي يعني تمشي، يعني هي أصلا المفروض إنها ما تمشي، لكن تجاوز منك. فقوله نحن جئنا ببضاعة مزجاة، بضاعة تحتاج ولا تسوى، لكن نكرر منك مشي. انظر ماذا يقول الطبري وكيف ينقل اقوال السلف في تفسير كلمه مزجاة. قال اولا الطبري رحمه الله بالمناسبه كما قلت لكم في المحاضره الماضيه، الامام الطبري يعتبر تفسيره علامه فارقه في تاريخ كتب التفسير. الطبري رحمه الله ياتي الى الالفاظ فيحللها ويقف عندها وصلها. ويقول فوق ذلك كل ما ذكره الصلة في معنى. فعندما تأتي أنت عن الغالب تنظر فإذا ذكر لك كلام من اللغة وكلام من الشعراء وذكر لك كلام من المفسرين من السلف كله، ثم يؤلف بينهم فتتعلم منه أمرين، تتعلم منه معنى الكلام وتتعلم منه كيف تصل إلى هذا المعنى. وهذا فرق بين المفسرين، بعض المفسرين يعطيك المعلومه الى اخره ويتركها، وبعضهم لا يعلمك كيف تصل الى المعلومه ويعطيك واحد ويدلل حتى اذا خرجت من تفسيره فاذا قد اصبحت متدلل على كيفيه فهم القران. لست ان تعرف التفسير فقط، وانما تعرف تفسر وتعرف كيف تفسر التفسير. وهذه كتب التفسير الحقيقيه التي تعلم المدرب كيف تفهم القران. فيقول الطبري هنا: واصل الاسجاء السوق بالدم. السوق لكن ما هو بسوق عادي، ولكن السوق في دم، كمن ياتي مثلا للغنم فيسجيها ما يسوقها سوق عادي الصوت فقط، لا يسوق احيانا بكفه احيانا بيده، هذا يسمى اسجاء. ولذلك قال انه يسجي سحابا، السحاب يحتاج الى قوه في تحريكه وفي دمه. ثم يستشهد الطبري بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: واصل الاسجاء السوق بالدمع، كما قال النابغه الدنياني: وهبت الريح من تلقاء ذهول تسجي مع الليل من صفراتها صفرا. ولاحظوا هذه الفائده التي تدرسون الان الشواهد الشرعيه. اذا قرات كتاب تفسير قال الشاعر هذه ما تاتي، يعني لا بد ان تتاكد ان هذا الشاعر يصح ان يستشهد بشعره في تفسير القران. فتسال وتقول: وهل هناك شعراء لا يصح ان يستشهد بشعر من التفسير؟ نقول نعم. ايوه، المفسرون والعلماء جعلوا تاريخ تقريري، جعلوه تاريخ خاص، من قبل هذا التاريخ يقبل الاستشهاد بشعره، ومن بعد هذا التاريخ لا يقبل، وهو سنه 150 هجري. سنه 150 هجري. ونعم، وفي الدنيا رحمه الله ذكر قال فصل، قال: الذين في المدن قبل 150 هجري ما بعدها لم نقبل، اما الموالي فحتى القرن الرابع، لكن هذا الكلام غلط ولا يعجب، ولم يستجب لاهل الدنيا احد في هذا. والصحيح انه قد توقف الاحتجاج عند هذا التاريخ سنه 150، كان بشر من البلد لا يحتاج الاحتجاج. بشار بن خلد وهو متوفى سنه 176، يعني بعد تقريبا 26 سنه او سنه. فهذه مساله مهمه لا بد ان تتنبه لها. هل يحتاج منك الى مسالتين؟ ان تعرف تواريخ الشعراء، تعرف الكوميدي مثلا عندما يكتب مثلا في هذا الكتاب او في هذا الدرس مثلا سوره الكوثر: انا اعطيناك الكوثر. الكوثر القيم الكثيرة، قال الكوميت. الكوميت هذا من هو الكوميت؟ فإذا عرفت أنه الكوميت بن زيد الأسدي وأنه من الشعراء المتقدمين، يعني توفي تقريبا قبل سنة 80 هجرية، قبلها متقدم، كان من الشيعة الأوائل. وأنت كثير يا ابن مروان أيهم من مروان عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان كما تعلمون في سنة 86 هجري، فهو يمدح. فلا بد أن يكون لديك معرفة كيف تصل إلى هذا الشاعر، يحتج بشعره ولا يحتج بشعره. هنا عندما قال له الطبري قال: النابغة الدبياني. خلاص، النابغة الدبياني شاعر جاهل، هو لا شك أنه هم يحتج بشعره. قال: يعني تسوق وتدفع، ومنه قول معشر بن ثعلبة وقول حاتم، استشهد بهذا الجواب على ثم قال: ولذلك قيل ببضاعة المزجاة لأنها غير ناسخة، ما تمشي، وإنما تجوز تجويدا على وضع من آخرين، على وضع من آخرين، يعني الصبري كما بقوله سبحانه وتعالى: ولستم بآخرين إلا أن تغمضوا فيه، يعني تمشون الأمور. يعني لو أعطيتهم أحيانا بعض الناس يتصدق بشيء غريب، لو أعطيته إياه لما قبلته، هو يتصدق بعض الناس، فلو يقول لو أعطيت مثل هذا الذي تصدقت به لما قبلته إلا أن تغمضوا به، إلا أن تمشيها وتغمضوا. ثم قال الطبري: وقد اختلف أهل التأويل، يعني أهل التفسير، في البيان عن تأويل ذلك، يعني عن كلمة المسجد، وإن كان أدوات المفسر الذي يريد أن يفهم التفسير فهما صحيحا ويريد أن يقرأ كتب التفسير قراءة صحيحة نافعة أن يكون قوي اللغة، اللغة العربية أداة ضرورية جدا في فهم القرآن الكريم فهما صحيحا. يكاد يكون إلى 80-85% من فهم القرآن الكريم يعتمد على اللغة العربية. ولذلك اعتنى العلماء عناية كبيرة جدا باللغة، لغة القرآن الكريم، وصنفوا فيها مصنفات وجمعوها وحفظوها وتتبعوها تتبعا يدل فعلا
المرحلة الأولى هو النحو. ثم تطور الأمر بعد ذلك
ولذلك القواعد النحوية مرتبطة ارتباط شديد بالآيات القرآنية، فيأخذون الكلام من القرآن ويضعون القواعد عليه، لكن يعلمون أن القرآن الكريم يعني قليل مختصر، آياته كم عدد آيات القرآن الكريم؟ 6236 آية، ولغة العرب أوسع من ذلك، فأخذ العلماء رحمهم الله وغفر لهم يتتبعون لغة العرب في البوادي وفي القرى وفي القبائل، وقام بذلك أئمة كبار من الأمثال عبد الله بن إسحاق الحضرمي ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد الكراهيم و الأصمعي من بعدهم وقبله أبو عمرو بن العلاء البصري المازني وغيره، جمع الله بهم لغة العرب وما تفرق منها وأخذوها جمعوها وجعلوها بين يدي علماء اللغة الذين جاءوا بعدهم الذين لم يكن في تفسير القرآن الكريم وفي معاني القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم. والعجيب أن بعض هؤلاء العلماء مع أنهم من علماء اللغة الكبار كانوا لا يتكلمون بالتفسير مثل الأصمعي. الأصمعي على علمه وفضله وسعة حفظه ورواية اللغة، إلا أنه كان إذا سئل عن لفظة القرآن الكريم لا يجيب ويسكت، ورع أنه رحمه الله. هؤلاء في الحقيقة كانوا هم النواب الذي اعتمد عليهم المفسرون الذين واللغويون أيضا الذين كتبوا في تفسير القرآن الكريم على اللفظة التي معنا في هذا الدرس. وأريد أن أذكر لكم بعض الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن الكريم تفسيرا لفظيا، يمكن أن نقسمها قسمين أو أكثر من ذلك، لكن بعضها تنظر إلى القرآن الكريم كنص لغوي فهي كتب تفسير لغوي، وبعضها كتب تفسير كتاب الطبري يجمع تفسير اللغة مع تفسير الأدب مع تفسير الحديث مع الاستنباط مع الترجيح والحكاية. النوع الأول وهو التفسير على اللفظة الذي يعني باللغة بالدرجة الأولى، هذا كثير جدا وهي ما يسمى بكتب غريب القرآن. كتب غريب القرآن كثيرة، منها كتاب غريب القرآن لزيد بن علي بن أبي طالب، ومنها كتاب معاني أو مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 209 تقريبا أو 210، وهو يقع في مجلدين مطبوع القرآن طباعة قديمة عام 1374 هجرية، حققه الدكتور التركي الدكتور فؤاد السزكين. هذا الكتاب قيم جدا في غريب القرآن، يذكر لك اللفظ ويذكر لك معناها في اللغة تفسيرا لفظيا. وهذا الكتاب قد انتفع به المفسرون الذين جاءوا من معاني كثيرة مثل الطبري وابن عطية وابن القرطبي وغيره. أيضا من كتب التفسير اللغوي الذي اعتنى بالتفسير اللفظي كتاب معاني القرآن للفراء، والفراء من علماء اللغة الكوفيين الكبار المولود أو المتوفى سنة 207 للهجرة، أيضا جاء إلى القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، وأيضا مجال القرآن. وكتب غريب القرآن بالمناسبة لها منهجين أو لها منهجان، المنهج الأول لما تأتي إلى القرآن الكريم فتتناول الألفاظ الغريبة من أول القرآن إلى آخره، ففي مجاز القرآن مثلا يا أبي عبيد إذا أردت أن تفكر لفظة مزجاة التي في سورة يوسف فماذا تصنع؟ تأتي تبحث عن السورة سورة يوسف تفتح على غريب سورة يوسف ثم تمشي أيضا في التركيب تذهب إلى الآية 88 فتجد من له هذا من سار عليه أبو عبيدة مع المثنى وسار عليه المطار في كتابه معانا القرآن وإن كان صاحب معانا القرآن أضاف إلى تفسيره من ألفاظ غريبة أضاف إفاظ أخرى وهي تفسيره أو حديثه عن النحو في القرآن الكريم والتلكيم لأننا نحن لا نتحدث عن التفسير على اللفظ عن المفرد القرآني كلمة واحدة متجاهل غسل وقف هذا قريب لكن عندما تأتي إلى تركيب فهذا من عمل البلاغة ومن عمل النحو فمعاني القرآن للقراء فيه حديث عن النحو ولذلك يعتبر كتاب معاني القرآن للقراء وهو مطبوع قديما في كتاب المجلدات يعتبر هذا الكتاب عمدة عند النحويين الكوفيين يعني انتم الان الواحد منكم يذهب الى قسم النحو ويريد ان يدرس النحو الكوفي ويقول انا الان سمعت ان هناك النحو البصري او المدرسه البصريه وهناك المدرسه الكوفيه وهناك المدرسه البغداديه اريد انا اقدم كتاب موجود عندكم في النحو الكوفي اتعرف على قواعد النحو الكوفي من خلاله ينصحونه مباشرة بكتاب معاني القرآن للفضل طيب كتاب معاني القرآن للفضل كتاب تفسير يبدو أنه كتاب تفسير يقول نعم صحيح هو حديث من التفسير لكنه نحو يعني مليء بالنحو الكوفي أيضا من الكتب المهمة التي اعتمدت في تفسير القرآن الكريم لفظيا كتاب معاني القرآن الأخرش الأوسط معاني القرآن توفى سنة 215 هجرية واسمه سعيد بن مسعدة ويقال له الأخرش الأوسط لأن هناك الأخرش الأكبر وهناك الأخرش الأصغر وبعضهم يذكر أن هناك 15 نحويا كلهم سمي بالأخرش أو لقب بالأخرش لكن إذا سمعتم في كتب التفسير قال الأخرش هو هذا الأوسط سعيد بن مسعدة المجاشي أيضا من كتب التفسير اللفظي الذي أتمنى فيه غريب القرآن اليزيدي لعبد الله بن يحيى بن المبارك اليزيدي المعروف اليزيدي متوفى سنة 237 هجرية أيضا كتاب بعنوان غريب القرآن أو تفسير غريب القرآن لابن قتيبة لابن قتيبة عبد الله بن مسلم السجستاني أو الدينوي المشهور بابن قتيبة وهو هذا العالم الكبير من علماء الكبار علماء السنة الكبار له كتاب تهويل مشكل القرآن له تفسير غريب القرآن له تقوى وهذا كله في القرن الثالث القرن الأول والثاني والثالث في القرن الرابع هناك معاني القرآن الكريم وإعرابه للزجاج إبراهيم بن السري للزجاج وهو مطبوع عنه وهناك كتاب نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن الكريم للسجستاني وهذا من الكتب المشهورة لكن غير طريقة الترتيب السجستاني فبدل أن كنت تبحث عن الكلمة الغريبة حتى ترتيب الصور وهذا أسهل تفسير غريب القرآن الكريم للسجستاني وهذا من الكتب المشهورة لكن غير طريقة الترتيب السجستاني فبدل أن كنت تبحث عن الكلمة الغريبة ترتيب السور هذا اسهل اصبحت تبحث عن الكلمه بترتيبها اكد الحروف فجاء الى الكلمات فجعل الذي تبدا بحرف الالف على جنب تروح حرف الباء حرف الثاء حرف التاء حرف الجيم حرف طيب ولم يكتب بذلك بل قسم كل حرف الى ثلاثه اقسام فجعل الذي يبدا بحرف الالف على حدة ثم المضمومة ثم المكسورة فصعب الموضوع أصبحت إذا أردت أن تبحث عن لفظة تجد مشقة في الوصول إليها في كتاب السجستاني مع أنه قيم هذا الكتاب وسبب جودة الكتاب أنه كان شيخا كان تلميذا لشيخه محمد بن الأنباري محمد بن القاسم بن الأنباري، وهذا في العلماء أنه الأكبر جدا، فكان يراجعه فيه، يعني يكتب ثم يذهب إلى الأنباري يراجع ويرضى عليه ويقيم، وبقي في تهذيبه 15 سنة، فلذلك كان كتابا جيدا، لكن ترتيبه فيه مشاكل، فصنع بعض العلماء الذين جاءوا بعده ترتيب له على حسب السور، وأجمل ترتيب رأيته له ترتيب ابن الهادي، ابن الهادي رتبه في كتاب سماه التبيان في تفسير غريب القرآن، أخذ كتاب السجستاني ورتبه على حسب سور القرآن الكريم وأضاف إليه إضافة، أضاف إليه إضافة بسيطة فقط، وكان يميز هذه الإضافات بحق زائد، إذا أراد أن يضيف هو شيء أضاف زائد من زيادة. أيضا من كتب اللغة القرآنية وكتاب كتب التفسير اللغوي القرآني كتاب مهم جدا لأبي جعفر النحاس عنوانه معاني القرآن، تلاحظون كل الكتب معاني القرآن وكل الكتب غريب القرآن تجد معاني في هذا الموضوع وهي كثيرة، لكني أذكر لكم أبرزها، كتاب معاني القرآن للنحاس طبع طبعا طبعا ناقصة في جامعة القرى، لكنه كتاب جيد ورائع جدا لسبب بسيط، وهو أن المؤلف هو جعفر بن النحاس من كبار علماء اللغة والنحو والتفسير، توفي سنة 338 هجرية، لذلك هذا الكتاب قيم لجلالة مصنفه رحمه الله تعالى. وهناك كتاب بعنوان يا قوت الصغار في غريب القرآن لغلام ثعلب محمد بن عبد الواحد البغدادي الذي يسمى بغلام ثعلب لأنه كان يلازم شيخه ثعلب إمام الكوفيين أحمد بن العباس. أيضا هناك كتاب غريب القرآن لابن القلوي المتوفى 370 هجرية، هذا الكتاب أيضا قيم، هذا كله في القرن الرابع. القرن الخامس كتب كثيرة جدا غريب القرآن، منها كتاب الغيبين غريب الحديث وغريب القرآن للهاوي، ومنها كتاب العمدة في غريب القرآن لبكي بن طالب البيسي. الحقيقة العمدة في غريب القرآن للبيسي هو مختصر من كتاب النقطين، تفسير غريب القرآن للنقطين، يعني أنا لما قارنت بين الكتابين وجدت أنه ينقل نقل من كتاب النقطين. أيضا كتاب الزوائد والمظاهر في غريب القرآن، وبعضهم يسميه الوجوه والمظاهر. كتاب الزوائد والمظاهر في غريب القرآن لمحمد بن علي الدارغاني حقق تحت هذا الاسم، وحقق بعنوان هناك شيخ الدارغاني الآخر الحسين بن محمد الدارغاني له كتاب اسمه إصلاح الوجوه والمظاهر. هذه كتب مهمة جدا للإخوة التي بعنوان الوجوه والمظاهر في القرآن الكريم، هذه كتب تدخل معنا أيضا في هذا الموضوع. ما المقصود بالوجوه والمظاهر؟ هل مرت على أحدكم المشاهد كتب الوجوه والمظاهر في القرآن الكريم؟ وش الفكرة فيها؟ تفضل.
إن اللفظ يأتي في مواضع وفي كل موضع يكون له معنى.
أرفع صوتك ما أسمعك.
اللفظ يأتي في أكثر من موضع وفي كل موضع له معنى مختلف عنه.
يقول هي اللفظة الواحدة التي تأتي في مواضع مختلفة وفي كل موضع يكون لها معنى مختلف، هذه تسمى الوجوه، صح؟ مثل ما
خير، كلمة خير،
كلمة خير، طيب تأتي كلمة خير بمعنى
معنى المال،
طيب معنى المال، وتأتي بمعنى
قوة من مانجاتيرية من خير.
من خير. صحيح كلمة خير، الحقيقة كلمة خير أنا وجدتها فعلا كنت وجوه المطاير يقول لها معاني، لكن الحقيقة كلمة خير ما أتصور أنها دقيقة في الاستخدام، لماذا؟ لأنها مثل كلمة مزجاة قبل قليل، مزجاة أصلها بمعنى السوء والدلل، لكن عندما جاءوا المفسرونها فسروها بألفاظ متقاربة ليست دقيقة. كلمة خير الحقيقة خير من الشر، وكلمة خير هي أصلا في اللغة أبعد دقيقة بمعنى أخير، إذا كنت خير من علي. أصلها محمد أخير من علي. نعم. لكنه كلمة خير وكلمة شر حدث من العرب الألف والهمزة. ذكروا في الاستخدام. فيقولون خير وشر ولا يقولون أخير وأشر. ذكروا في الاستخدام. ففيها هذا المعنى معنى التصديق معنى الخيرية. فسمي المال خيرا لأنه خير فعلا. وسمي الخلق مثلا خيرا ويطلق الخير على أشياء خير. يقال فلان فيه خير. يعني فيه أخلاقه حسنة فيه معروف فيه صلة إلى لكن دعني أضرب لكم مثال آخر الأمة كلمة الأمة القرآن الكريم. وردت الأمة في القرآن الكريم في مواقع كثيرة وهي أقوى واحدة. فوردت إن هذه أمتكم أمة واحدة. الأمة هنا بمعنى الجماعة من الناس. هذا وجه هذا وجه من الأول. طيب ووردت بمعنى النسيان كما في سورة يوسف قال وادكر بعد أمة وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد مدة طويلة من الزمن. فالأمة إذا هي مدة طويلة من الزمن. والأمة تأتي بمعنى القدوة ومنه قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا للناس. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قدوة بخير. فكأنه وهو شخص واحد كأنه أمة. طيب إذا هذه وجوه كلمة الأمة بمعنى الجماعة من الناس وجه. كلمة الأمة بمعنى المدة من الزمن وجه. كلمة الأمة بمعنى القدوة وجه. طيب من يستطيع أن يحكي كلمة الأمة في غير الموضع الذي ذكرته بمعنى الجماعة من الناس؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة بمعنى الجماعة من الناس. جيب لي موضع آخر الأمة بمعنى الجماعة من الناس. تلك أمة أدخل إلى الأمة هذه نظير. كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه نظير لهذه. تلاحظون الوجوه والنظر. الوجوه هي لفظة واحدة ولكنها لها معنى مختلف في مواضع مختلفة. فإذا تكرر المعنى الواحد لأكثر من موضع نسمي الموضع الثاني والثالث والرابع نظير كظاهر. هذا هو المقصود بالوجوه والنظر. الوجوه هي اللفظة الواحدة التي تختلف معانيها والنظائر هي المعنى الواحد الذي يتكرر من هذه الوجوه. واضح هذه واضح الفكرة. فلو سألتكم سؤال مثلا في نهاية الدرس وقلت من يذكر لي نظير لقوله تعالى أمة بمعنى النسيان. أنا ذكرت لكم من سورة يوسف وذكر بعدها من أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. هذا وجه. ما هو النظير له في القرآن الكريم؟ هذا سؤال. أو أقول إن إبراهيم كان أمة. هذا وجه. جاء الأمة هنا بمعنى القدوة. طيب من يذكر لي نظير لهذا الوجه في القرآن الكريم؟ هذا سؤال. وهكذا كتب الوجوه والنظائر تعتني بهذه الطريقه وبعضهم يسميها الاشباه والنظائر. والكتب فيها كثيره. هناك كتاب لمقاتل ابن سليمان البلخي من اقدم الكتب اسمه الوجوه والنظائر ومقاتل ابن سليمان توفي سنه 150 هجري تقدم. وهناك كتاب الوجوه والنظائر للدارماني الحسين بن محمد الدامغاني. وهناك كتاب نزهة العيون والنواظر في الأشباه والنظائر لابن الجوزي رحمه الله. والكتب الحقيقة كثيرة جدا في القرن السابع والقرن الثامن والقرن التاسع والقرن العاشر قام بإحصاء لكل كتب غريب القرآن حسب القرون، القرن الأول، القرن الثاني، الرابع، الخامس، السادس، موجودة في ملتقاة التفسير، يمكن الرجوع إليها لتحت هذا المقال. إذا هذا أيها الأخوة ذكر لبعض الكتب التي عنيت بتفسير القرآن الكريم على اللفظ، تفسير القرآن الكريم على اللفظ. ولم تكن المفردات، أنا ما ذكرت هذا الكتاب حتى توفر معه. كتاب مشهور جدا ومتبوع وقيم في نفس الوقت هو كتاب المفردات في ألفاظ القرآن الكريم. هذا الكتاب ألفه الأصبهاني رحمه الله المتوفى سنة 505 هجرية تقريبا. هذا التفسير أو هذا الكتاب للرابط الأصبهاني. الكتاب في غير القرآن لكنه جمع كل ما تقدم عليه. هو توفي 505 متأخر، فجاء إلى كتاب ابن قتيبة، إلى كتاب أبي عبيدة معمر بن المثنى، إلى كتاب الأخفش، السجستاني، الأنباري، اليزيدي، النحاس، كل الكتب التي تقدمته كانت بين يديه. فجاء وصنف كتابه المفردات ورتبه على حسب الحروف الهجائية ترتيبا معجميا. فمثلا إذا أردت أن تبحث عن كلمة غاصب، ومن شر غاصب إذا وقف، هو ماذا يصنع؟ ترتيبا معجميا. فمثلا إذا أردت أن تبحث عن كلمة غاصب، ومن شر غاصب إذا وقف، هو ماذا يصنع؟ لا يذهب ويكتب غاصب، لا، يأخذ كلمة غاصب ثم يرجعها إلى أصلها اللغوي، الثلاثي، فيجد أن الاشتقاق أو الأصل الثلاثي لها غسقا، غسقا، فيأتي فيتكلم عن قوله تعالى: ومن شر غاصب إذا وقف، ويتكلم عن قوله تعالى: إلى غسق الليل، فيجمع غسق الليل مع غاصب ويجمعها ويتكلم عنها في مكان واحد. وأيضا يسير على هذا العنوان في بقية مفردات اللغة. وهذا كتاب قيم جدا فعلا، فيه كلام لغوي عن مفردات القرآن الكريم رائع جدا. وهناك يعني فكرة طريفة، أنا تكلمت أمس عن نشأة التفسير وقلت لكم أن الحاجة إلى التفسير تزيد كلما ابتعد الناس عن حصر القرآن النبوة. أنا كنت وقفت دراسة على كتب غريب القرآن فوجدت أن كتب غريب القرآن تزيد وتتضخم فعلا كلما ابتعدنا عن حصر النبوة. فلو جئت مثلا إلى سورة عبس وتولى مثلا ممكن تطبقوها عنه. إذا رجع واحد منكم من البيت أو دخل إلى مكتبة من المكتبات العامة التي توجد عندها بعض الكتب فليرتب هذه الكتب على حسب التاريخ، ويمكن أن يستعين بهذه المشاركة التي في ملتقى التفسير قائمة بأسماء الكتب المطبوعة في غريب القرآن ومعانيه وحدوده ونظامه. فيأخذ سورة عبسة ويطبق عليها، ينظر في كتب عبسة وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتتبعه الذكرى إلى آخر السورة. ماذا قال فيها زيد بن علي بن أبي طالب في تفسيره؟ تجد أنه لم يتكلم إلا عن كلمة أو كلمتين يعتبرها غريبة هذه السورة. فتأتي إلى أبي عبيدة معمر بن المثنى الذي جاء بعده سنوات طويلة فتجد أنه قد يتكلم عن أكثر من ذلك، زاد الأمر غريبة عنده. تأتي إلى السجستاني صاحب كتاب نزهة القلوب فإذا قد زاد. تأتي إلى تفسير مفردات القرآن وهذا يصير في صعوبة على واحد الذي يبحث عن المفردات كلها التي في سورة عبس، فيجد أنه تقريبا تكلم عن كل سورة عبس. فإذا جئت إلى الذي بعده وهو كتاب عمدة الكفار، هذا كتاب أوسع من كتاب السمين الحلبي، يعني لو سألتني وقلت لي انصحني بكتابين فقط في مفردات القرآن، لا أريد كتاب ثاني، قلت لك خذ مفردات ألفاظ القرآن لضارب الأصفهاني وخذ معه كتاب عمدة الكفار في تفسير عشرة ألفاظ السمين الحلبي. هذان الكتابان أوسع من كتاب في عمدة الكفار للسمين الحلبي، عمدة الكفار في تفسير عبرة الألفاظ، تجد أن يتوسع وتكثر الألفاظ الغريبة كلما استعمل الناس المحفوظ من اللغة، وهذا يعطيك مؤشر أن غريب القرآن مسألة نسبية، مسألة نسبية، كيف نسبية؟ يعني ما يكون غريبا عندك قد لا يكون غريبا عند سعيد، وما هو غريب عند سعيد لا يكون غريبا عند سعد، وهكذا. طيب فكرة الغرابة، ايش معنى الغرابة في القرآن الكريم؟ هل معنى الغرابة في القرآن الكريم أن القرآن الكريم فيه ألفاظ وعرة وحشية ما يستخدمها إلا نوادر العرب؟ هل القرآن الكريم فيه نفوة من هذه الألفاظ المحشية مثل مثلا الهندريس ولا كلمة الدردميس ولا كلمة الحيدمون وهذه الألفاظ الغريبة؟ ليس في القرآن الكريم نفوة من هذه الألفاظ. طيب ما معنى الغرابة أيضا الموجودة في القرآن؟ إذا قلنا غريب القرآن، كيف نقول غريب القرآن ونحن نعلم أن القرآن الكريم ميسر وسهل وواضح؟ ما معنى الغريب؟ كيف
يشرح؟
أي والسبب؟ جميل. طيب وين هذا الشيء؟ جيد. يقول الهروي في تعريفها وتعريف جيد حقيقة، وأيضا من تعريف ابن الجزري رحمه الله، يقول الغريب هو الذي غريب القرآن والذي لا يستوي في المعرفة به أهله وسائر العرب. يعني أنت الآن في الدروس تستخدمون مفردات وألفاظ بالنسبة لكم درجة معروفة، لكن بالنسبة لي أنا فيها غرابة. أيوة، فاللفظة الغريبة هي اللفظة التي لا يستوي في المعرفة بها أهلها وسائر العرب. أهلها ما هي غريبة بالنسبة لها، لكن بعض القبائل العربية الأخرى قد يسألون ويقولون ماذا تقصدون بقول هذا وهذا؟ هذا نوع من هذا سبب من أسباب الغرابة، أنها اختلاف قبائل. ومن أسباب الغرابة أيضا الغرابة الزمانية، يعني قد يكون في زمن النبوة مثلا، لكن هذه اللفظة معروفة عند قريش، لكن الذي يأتي من اليمن يقول ماذا تقصدون بقولكم؟ ولذلك القرآن الكريم عبارات تؤدي نفس المعنى وهي مختلفة، هذا بلسان قبيلة وهذا بلسان قبيلة. ولذلك ذكر عن ابن عباس أنه كان يوما في مجلس فجاء رجلان يتنازعان في بئر، كل واحد من الاثنين يقول أنا صاحب البئر، فيقول أحدهما أنا حفرتها، فيقول الآخر أنا حفرتها. وابن عباس استمع، ابن عباس تذكر قول الله تعالى فاطر السماوات والأرض، وهذا يوم يقول أنا حفرتها، يقول الثاني أنا حفرت البئر، الثاني الأول قال أنت حفرتها صحيح لكن أنا فطرتها. ماذا يحصل فطرتها؟ يقول أنا الذي ابتدأت، أنا الذي بدأت الحفر وتركتها بس يمكن مشغول وأنت جيت كملت استوليت على البئر. طيب القرآن الكريم لفظ بلغة قريش تؤدي نفس المعنى واستخدمت في نفس الذكر في قوله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق، وفاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومبدعهما على غير مثال سابق. لكن بديع بلغة قريش وفاطر بلغة حطي لغة قبيلة الطيب ولغة القبائل. إذا معناها الغرابة نسبية، نسبية مكانية أيضا، نسبية مكانية. اللفظة هذه بلغة البني فلان وهذه بلغة البني فلان. لذلك اللغة العربية التي كانت تستخدمها قريش عندما نزل القرآن الكريم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يسميها بعض الكتاب بعض الباحثين اللغة المشتركة، اللغة العربية المشتركة. القرآن الكريم لما نزل سمعه قريش وسمعه طيب وسمعه المسلمين وسمعته قبائل كنان وقبائل الأزد وسمعته الأنصار وكلهم كانوا يذكرون. ربما يسألون عن أشياء بسيطة لا تكفر لأنها لغة مشتركة. أما الغرابة التي يتحدث عنها أهل البلاغة فهي غرابة لا توجد في القرآن الكريم، وهي المعنى الوحشي من الكلام، الوحشي من الكلام الذي لا يكافئ كما يقولون عن علي بن ابي طالب. فهي غرابة لا توجد في القرآن الكريم، وهي المعنى الوحشي من الكلام، الوحشي من الكلام الذي لا يكافئ كما يقولون عن علي بن ابي طالب انه يقول لكاتبه، يقول لكاتبه وانتم حاولوا ان تفهموا هذه العباره الفاظ غريبه ما تفهم. يقول اغلق روانيطك بالجبوب وخذ المزبر بشنادرك واجعل مزدورتيك الى بيتلي حتى لا انبس نفسه الا وعيتها في حماضه الجلال. ايش معنى اردن الشناتر الرابع؟ قال ألصق روانيطك بالجبوب وخذ المزبر بشناتره واجعل من ذرتيك رياضيتني حتى لا أنبس نفسة إلا وعيها في حمامة جلجلان. يقولون أنه جاء رجل يسأل فيروز أباد يفتح القاموس عن هذه الكلمة فقال ما معنى قول أمير المؤمنين ألصق روانيطك بالجبوب وخذ المزبر
تحتاج إلى شرح. هذا الكلام وهذه العبارات لا يوجد في القرآن الكريم منها شيء.
تقريبا 808، فكانوا يقولون أن تشاعر، لكن لديك مشكلة. ما هي المشكلة؟ قالوا لا تستخدموا الغريب في الكلام، يعني مثل الآن المتفلسفين عندنا الآن لما يجي يتكلم فيأتي بعبارات صعبة حتى إذا سمع الناس قال والله هذا شو اللي قاله. فمثلا عندما بدأ أن يقول علم نفس النمو يقول سيكولوجية النمو، فإذا سمع الناس قالوا شكل ما هو بسيط، وهي نفس علم نفس النمو سيكولوجية النمو. فقالوا الأسبوعين في نتيجة لو أتيت بعض الألفاظ غريبة ما يهم أي واحد حطها في القصائد حتى تنظر في أعين الناس. فهو طبعا يسخر من هذه الطريقة، وترى حقيقة فعلا هذا خطأ لمن يريد أن يتواصل مع الناس. أنت الآن تريد أن تبلغ الناس شيء، تريد أن تتحدث مع الناس، خاطب الناس ما يهمه. أما أن تأتي تفلسف وتأتي بعبارات غريبة وعشان يقال أنك لغوي مبين، هذا خطأ. ولذلك القرآن الكريم جاء بلغة يفهمها الناس، لغة سهلة ما فيها غريب، ليس فيها وحش وعر. فيقول صبي الدين الحلي في قصيدة يسخر ممن يقول ويتحدث بهذه الطريقة، قال وافهموا أن هذه القصيدة، يقول ما أشرحها، يقول إنما الحيدقون والتردبيس والنقى والنقاط والعقربيس والسبلكة والهيك والهيج والهجرس والعقنوس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. أين قولي هذا كثيب مهيب ومقالي عمنقل قدموس. خلي الأصمعي جوبا الخيال في مشاكل تجف به الرؤوس، درست تلك اللغات وأوحى مذهب الناس ما يقول الرئيس. إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الأنفاض ما نقيس. أنت عندما تريد أن تتحدث مع الناس وتجذب انتباه الناس تتحدث معهم باللغة التي يفهمها الناس، أما أن تأتي تتحدث عن الهجرس والنقاط والعقربيس والعقلق لن يفهمك أحد، أنت قطعت السد الذي بينك وبين هؤلاء الناس تريد أن تتحدث معهم. فأقول غريب القرآن المقصود به هو الألفاظ التي لا يستوي في معرفتها أهلها وسائر العرب، فهذه تسمى ألفاظ غريبة. لكن طبعا يأتيك الرجل الذي لا يتحدث العربية ولا يتكلم العربية، فهذا كل القرآن بالنسبة له غريب، لأنه لا يتحدث العربية. يأتيك رجل عالم باللغة فتقول له لو سمحت أريد أن تقرأ القرآن الكريم وتستخرج لي الألفاظ الغريبة عليك، ربما لا يكون هناك كلمة غريبة عنده. آتي إلى طالب كلية اللغة العربية، أقول ما هي الألفاظ الغريبة في القرآن بالنسبة لك؟ يذكر لك بعض الألفاظ. تأتي إلى طالب في خمس ابتدائي أو سادس ابتدائي، يقول ما هي الألفاظ الغريبة عليك؟ فتأخذ لك كمية كبيرة وهكذا. فإذا غريب القرآن مسألة نسبية، نسبية مكانية ونسبية زمانية ونسبية حتى في الشخص نفسه. ولذلك تتفاوت الكتب غريب القرآن. إذا العمر المفسر والقوة تلزم تدعى عنه في هذا المحاور، وهو أن العلماء يستخدمون أساليب في تفسيرهم، من أشهرها أسلوبان: تفسير على اللفظ وتفسير على المعنى. التفسير على اللفظ هو التفسير اللفظي بما يطابقها في اللغة، وربما يتوسع فيشرح اللفظ ويذكر اشتقاق اللفظ ويذكر بعض الشواهد الشعرية أو الشواهد النثرية على بيان هذه اللفظة. وذكرت لكم أهم الكتب التي عليت في هذا الطريق من كتب اللغويين ومن كتب المفسرين، منهم ابن جرير الطبري ومنهم ابن عطية في كتابه المحرر والوزيز، ومنهم من المتأخرين صاحب التحرير والتنوير اللي هو ابن عاشور رحمه الله. هؤلاء كلهم يعتنون بكل المفردات اللغوية ويفسرونها ويقفون عندها ويذكرون اشتقاقها، وهذه مرحلة لا بد منها لمن يدرس ويقرأ في تفسير القرآن الكريم. وسوف يأتي الحديث عن تفسير القرآن الكريم بالمعنى مع الشيخ ثالث إن شاء الله، حتى نلقاكم إن شاء الله في درس القادم.